بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قول المصنف رحمه الله: اعلم، فعل أمر من العلم، أي كن متهيئا أيها الطالب لما يلقى عليك من الأمور الهامة. ولا شك أن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من بيان التوحيد أنه أعظم الواجبات وأول الفروض المؤكدات. ويستفاد من هذا الأسلوب كما تقدم انتباه الطالب لما يلقى عليه من الفوائد، ويؤخذ من ذلك أيضا حكم تعلم هذا الأمر، حيث أمر به فدل على وجوبه. أرشدك الله لطاعته، الرشد خلاف الغي، كما قال الله جل وعلا: قد تبين الرشد من الغي. والرشد كما عرفه ابن رجب وغيره وطاعة الله ورسوله. فالله سبحانه وتعالى قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهكذا في الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد. أرشدك الله لطاعته، الطاعة بمعنى العبادة إذا كانت لله، فطاعة الله هي عبادته. وأما بالنسبة للمخلوق فيطاع من أمرنا الله بطاعته، ولا يكون ذلك عبادة له. فطاعتنا للرسول عليه الصلاة والسلام لأمره سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ليست عبادة له، وإنما هي عبادة لمن أمرنا بطاعته وهو الله. طاعتنا لولاة الأمر في طاعة الله ليست عبادة لهم، وإنما هي عبادة لمن أمرنا الله بطاعتهم في طاعة الله وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا رد العلامة ابن باز عليه رحمة الله على المودود في تسويته بين الطاعة والعبادة، وذكر التفصيل. فهنا أرشدك الله لطاعته، أي لعبادته. والطاعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أن الحنيفية، تقدم معنا في الأصول الثلاثة أن الحنيف هو المقبل على الله المعرض عمن سواه، وبهذا عرفه ابن القيم عليه رحمة الله، وعرفه بتعريف آخر: المفرد لمعبوده لا يريد غيره. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في تعريف ابن القيم للحنيف بقوله: المقبل على الله المعرض عمن سواه، قال: هو تفسير لمدلول لا إله إلا الله، تفسير شامل لمدلول لا إله إلا الله، بمعنى أن المقبل على الله هذا هو الإثبات، والمعرض عمن سواه هذا هو النفي في ركني لا إله إلا الله. طاعة الله وحده سبحانه وتعالى. فالحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المقبلة على التوحيد. أن الحنيفية ملة إبراهيم، والملة بمعنى الدين، والدين هو أقوال وأعمال واعتقادات جاءت بها الرسل. ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وكما قال الله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وهي ملة سائر الأنبياء والمرسلين، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم عرفها رحمه الله أن تعبد الله وحده. تقدم معنا تعريف العبادة وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذه العبادة هي حق الله سبحانه، لا يجوز أن يجعل مع الله غيره فيها. فالله جل وعلا أمر الناس جميعا بعبادته وحده فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك. وفي حديث معاذ: وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وما من نبي إلا ودعا قومه لذلك: اعبدوا الله ما لكم من إله غير، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وحده. وهذا هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. فالمشركون الأولون كانت لهم عبادات يتقربون بها إلى الله، وحكم الله جل وعلا عليهم بالكفر، وأمر رسوله بقتالهم، واستباح دماءهم وأموالهم وأعراضهم، لأنهم جعلوا ندا لله في حقه، جعلوا مع الله غيره، عبدوا مع الله غيره من اللات والعزى وهبل ومنات وغيرها، فكفروا بذلك. ولهذا قلنا إن أقسام الناس في هذا الباب: من عبد الله وحده هذا هو الموحد، ومن عبد الله وغيره هذا هو المشرك، ومن لم يعبد الله هذا هو المستكبر، والمستكبر يعبد هواه، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فالحنيفية ملة أبينا إبراهيم أن تعبد الله وحده، صلاتك لله، وصومك لله، وحجك لله، ونذرك لله، وذبحك لله، كما قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولهذا بين الله جل وعلا أنه لا أضل ممن عبد غيره ودعا غيره. قال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وحكم الله عليهم بالكفر بذلك، فقال سبحانه مبينا أن من صرف العبادة لغيره كفر: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهذا أمر مجمع عليه، أجمعت الأمة أن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فقوله مخلصا له الدين هذا بيان لقوله وحده، فالإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. فالمخلص هو من نقى وصفى عباداته عن شوائب الشرك والرياء، فجعلها لله وحده، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. النفي مع الاستثناء، النفي في قوله وما والاستثناء في قوله إلا، من أقوى دلائل الحصر في لغة العرب. وقوله سبحانه خلقت أي أوجبت الجن، وهم عالم خلقهم الله جل وعلا مخفيا عنا مكلفون، وتقديمهم في الذكر قبل الإنس لتقدم خلقهم، إلا لحكمة واحدة وغاية عظيمة، وهي عبادة الله. إلا ليعبدون أي ليوحدون. فالله جل وعلا إنما خلقنا في هذه الحياة لنعبده. وهذا دليل لما بينه الشيخ، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فالآية دلت على وجوب عبادة الله وحده وإخلاص الدين له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم رحمه الله لما بين هذا الأمر العظيم وعرف الحنيفية قال: فإذا عرفت، أي من الآية الكريمة وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، لم يخلقنا سدى ولم يتركنا هملا، بل خلقنا لعبادته، فأرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وهذا من حسن تصنيفه رحمه الله، بعد أن ذكر الحكمة من خلق الجن والإنس، وعرف الحنيفية وأن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، بين أن هذه العبادة لا تكون مقبولة صحيحة إلا بإخلاصها لله سبحانه وتعالى. واعلم أن العبادة لا تكون مقبولة إلا بشرطين: الشرط الأول إخلاص الدين لله، إخلاص هذه العبادات لله، أن تجعلها لله سبحانه، لا تريد بها دنيا ولا عرضا ولا رياء ولا سمعة، وإنما تريد بذلك وجه الله وامتثال أمر الله ورغبا فيما عند الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن تكون هذه العبادة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا خلقنا لعبادته، وأرسل لنا هذا الرسول الكريم ليبين لنا هذه العبادة التي يحبها الله. فإذا أردت قبول أعمالك فعليك بتحقيق هذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. والناس في هذين الشرطين على أربعة أقسام: من كان مخلصا متابعا هذا عمله مقبول غير مردود، من لم يخلص ولم يتابع وهذا شر الأقسام الثلاثة. من كان مخلصا غير متابع فعمله مردود عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. ومن تابع ولم يخلص فعمله مردود حابط، لقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أكثر المفسرين في تفسير قول الله ولا يشرك قالوا ولا يرائي، وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. إذن لابد من تحقيق هذين الشرطين. قال رحمه الله: فاعلم علم يقين أن العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة لا تسمى عبادة صحيحة مقبولة إلا مع التوحيد. ولهذا روي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه في أمر الله جل وعلا في القرآن بعبادته، قال بتوحيده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم، لأن العبادة لا تكون صحيحة إلا مع التوحيد. فمن عبد الله وغيره فعبادته باطلة وعمله حابط كما سيأتي معنا، إلا مع التوحيد وهكذا المتابعة. وإنما المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذا الأمر العظيم، ألا وهو وجوب إخلاص الدين لله، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. وهذا مثال لتوضيح المقال، وإلا فأمر التوحيد أعظم. فالصلاة التي هي عبادة ذات أقوال وأعمال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سواء كانت صلاة فرض أو نفل، ما تكون صلاة صحيحة مقبولة إلا مع الطهارة، بدليل حديث عبد الله بن عمر: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا بد من طهارة. فالمصنف يريد أن يبين أن هذه الصلاة لها مفسدات، وهكذا الإسلام له نواقض تنقضه، وهو الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، إذا دخل الشرك في العبادة فسدت تلك العبادة، ما كانت مقبولة، لأن هذا الأمر أو هذا الفعل قد اختل فيه شرط الإخلاص كما تقدم. فالله جل وعلا قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لهم أعمال، لكن الله جل وعلا جعلها هباء منثورا لأنهم كانوا مشركين، ولقول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك إذا خالط العبادة أفسده. فالشيخ رحمه الله قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. الشرك شركان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال إذا مات صاحبه عليه. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فبين الله جل وعلا أن الشرك الأكبر محبط، والآيات الآن في الذكر: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهكذا قول الله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا في الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر وهو الرياء، فهو محبط للعمل نفسه. إذا كان مؤسسا للعمل، يعني كان أسه على ذلك كما سيأتي معنا، أو استرسل ولم يدافع. فمثل ما خالط الرياء العمل واسترسل صاحبه فيه ولم يدافع ولم يجاهد نفسه، حبط عمل. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة أن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. ومراد الشيخ رحمه الله تعالى بالشرك فيما يظهر الشرك الأكبر، لأنه سيأتي معنا. قال: وصار صاحبه من الخالدين في النار. قال: فإذا دخل الشرك، أي الأكبر، وتقدم التفصيل، الأكبر سواء كان في الربوبية أو في الإلهية أو في الأسماء والصفات، سواء كان في الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات، في العبادة التي تقدم تعريفها فسدت وكانت باطلة كالحدث. والحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع الإنسان من الصلاة أو ما يشترط له الطهارة. إذا دخل في الطهارة، إذا أحدث الإنسان، كان على وضوء فخرج منه ريح، يعني فساء أو بالة أو غير ذلك، هذا حدث، فالطهارة غير صحيحة. رأيتم لو صلى وهذه حاله كانت صلاته باطلة. وهكذا من أتى بناقض من نواقض هذا الدين وعمل الأعمال من صلاة وصوم وغير ذلك، وهو يعبد غير الله وصرف العبادة لغير الله لا ينفعه، لا ينفعه ذلك. لا بد من شرط الإخلاص والمتابعة لقبول الأعمال. قال: كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، العمل الصالح كما تقدم، وصار صاحبه من الخالدين في النار. بهذا الكلام قلنا أن الشيخ عنا بالشرك الشرك الأكبر، وكما تقدم الشرك ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، فالأكبر المخرج من الملة، والأصغر غير مخرج من الملة، وصاحبه مرتكب لعظيمة وكبيرة، بل الشرك الأصغر هو أكبر الكبائر بالإجماع. فمن مات على الشرك الأكبر فهو من الخالدين في النار. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، بخلاف من يموت على الشرك الأصغر. فالله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصاحب الشرك الأصغر مسلم من المسلمين، وإن مات على الشرك الأصغر فاختلف العلماء في أمره، هل الشرك الأصغر تحت المشيئة أم لا، مباحث تأتي إن شاء الله. إلا أن أهل السنة أجمعوا أن صاحب الشرك الأصغر إن دخل النار لا يخلد فيها، لا يخلد فيها، فمآله الجنة. قال: وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت وعلمت علم يقين أن أهم وأوجب ما عليك، أي مما أوجبه الله عليك أيها المسلم، معرفة ذلك، معرفة الشرك معرفة تامة، ومعرفة التوحيد معرفة تامة، وبذلك تعلم أن هذه القواعد الأربع التي صنفها المصنف من فهمها فهما صحيحا، فهم التوحيد فهما صحيحا، وعرف الشرك معرفة تامة. فيقول: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. فكما تقدم معنا أنه يجب على المسلم أن يعلم التوحيد ليعمل به، وأن يعلم الشرك ليحذره ويجتنبه. فمن لم يعرف الشر إذا جاءه الشر قد يكون من أنصاره وأعوانه. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. شبه الشيخ رحمه الله تعالى الشرك بالشبكة لاشتباكة وخفاء كثير من مسائله، وبسبب الجهل حصل ما حصل عند كثير من المسلمين، بل للأسف ظن كثير من المسلمين أن الشرك هو الدين، وهذا أمر مخالف لملة أبينا إبراهيم وما جاء به سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إن الشرك أخفى من دبيب النملة على الصفات السوداء في الليلة الظلمة. انظر لشدة خفائه، قد يخفى على كثير من الناس، لكن من علم التوحيد وتفقه فيه كان عارفا عالما بالشرك وأسبابه وذرائعه. فيقول هذا الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن: إن الشرك مثل دبيب النملة، فالنملة إذا سارت لا يسمع صوت مشيها لأنها تسير ولا يشعر بها أحد. يدب الشرك هكذا عند بعض الناس، وغالبا ما تكون هذه النملة سوداء، فإذا كانت على صفات سوداء كان الأمر في تمييزها أشد وأصعب، فكيف إذا اجتمع مع ذلك ظلمة الليل، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا خرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبهذا تعلم حقيقة ما أنعم الله به عليك، وتعلم حاجتك لله سبحانه وفقرك، فتدعو الله أن ينجيك، وتعلم حقيقة ما دعا به خليل الرحمن بقوله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم. قال: وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه. ساق المصنف هذه الآية لبيان خطورة الشرك، فالموحد يخاف من الشرك ويدعو الله جل وعلا أن ينجيه منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر الله لمشرك مات على شركه، ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك. فالكبائر من مات عليها وهو من أهل الإسلام فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له برحمته وفضله فأدخله الجنة، وإن شاء الله عذبه بعدله سبحانه، لكنه لا يخلد، بل مآله إلى الجنة، وأحاديث الشفاعة في الباب كثيرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية في أصح قولي العلماء شاملة للشرك الأكبر والأصغر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك أي أن تعرف، وأن أهم عليك أن تعرف التوحيد والشرك، يكون ذلك بمعرفة أربع قواعد التي هي القواعد الأربع. ثم ذكر رحمه الله من أين أخذ هذه القواعد، فقال: ذكرها الله تعالى في كتابه. وهذا كما تقدم معنا في أول هذا الدرس، أن أهل السنة يأخذون دينهم من الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة، ويقعدون هذه القواعد ويوصلون هذه الأصول المستنبطة والمأخوذة من الكتاب والسنة، بخلاف أهل الباطل والبدع. والحمد لله رب العالمين.